بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في كتاب العقيدة الواسطية كما في المجلد الثالث من مجموع فتاواه، المجلد الذي عنوانه مجمل اعتقاد السلف. قال فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي،
نعم،
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك ليس ظاهرا بل ظاهرا وباطنا. ما الفرق بينهما؟ قد يوافق العبد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقته في الظاهر، لكن لا يوافق في الباطن. لا يوافق في الباطن من جهة الإخلاص، فالسنة أن يخلص في العمل. النبي كان عمل عمل اللهم صل عليه يخلص فيه، إذا خرج للناس من بيت عائشة يصلي بهم العصر في المسجد النبوي كان اللهم صل عليه يخلص لله صلاة العصر. إذا أم بالناس يصلي بهم إمام يقرأ لهم في صلاة الفجر يخلص، يتعبد الله بالجهر، لأن الله أمره بأن يجهر فجهر، ولا يجهر لأجل يثني عليه الناس. يتصدق اللهم صل عليه لله، فينبغي يوافق طريقة النبي في الباطن من جهة الإخلاص ومن جهة التعبد. بعض الناس قد يوافق النبي في الظاهر لكن يخالف في الباطن، والمقصود موافقة النبي والصحابة ظاهر ولا باطن. مثاله تجد أن بعض الناس مثلا يأتي بشيء إنما فعله النبي على وجه العادة، وهو يفعله على وجه التعبد والتسنن والعبادة. هذا وافق النبي في الظاهر لكن خالفه في إيش؟ في الباطن. كما مثلا يلبس العمامة، فتسأل الرجل في جماعة التبليغ: أراك تركت لبس قومك اللي هو الشماغ والغترة وصرت تلبس عمامة. يقول: لأن النبي كان يلبس العمامة فأنا أتأسى به، من جهة أنه جعلها سنة، وأن لبس العمامة قسي بالنبي في الظاهر لكن الباطن كان لباس قومه فلبسه. كذلك كما أشارت عائشة كما في صحيح البخاري قالت: ليس التحصيب بسنة، وهو البيتوتة في المحصب عند المغادرة من الحج، موضع في جهة مكة، ولكن كان أسمح لخروج النبي. فالنبي مقصوده أنه كان، فكان مقصود النبي ببيتوته في المحصب أنه أسمح له أن يمر ذاك المكان ويبيت فيه. فمن جاء اليوم يتسنن به تقرب الله ويجعلها من المشاعر كالبيتوتة في منى، فإنه قال: ما وافقت النبي على قول عائشة وخبرها، ما وافقت في الباطن. نعم، بعض الصحابة كان يتسنن أو في ظاهر أمره يأخذ ما كان عليه النبي في الظاهر، ولكن لم يوافق على ذلك عمر، كما عند عبد الرزاق أو مصنف بن شيبة، رأى عمر أناس يتابعون في الصلاة على مكان فقال: ما هذا؟ قال: موضع صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وافق النبي في الظاهر لكن ما وافقه باطنا، لأنه صلى لأنه أسمح لصلاته، هم صلوا تسننا تقربا إلى الله، فيكون وافقوه في الظهر وخالفوه في الباطن. والمقصود متابعة السلف ظاهرا إيش وباطنا.
قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين.
كيف يصير جماعة؟ أن يجتمعوا على الكتاب والسنة بفهم السلف. نعم، هذا من جهة الاجتماع العام، الكتاب والسنة، فالمسلمون كلهم جماعة واحدة مجتمعون على الكتاب والسنة على فهم السلف. أما الخاص العصري فهم يجتمعون تحت إمام واحد، يسمعون له ويطيعون ولو جار، وكان مفجر كالحجاج. ولذلك قال النبي: من خالف الجماعة، من خرج عن الجماعة قيل الشرك فمات، مات ميتة جاهلية. فلا يجوز خروج عن جماعة المسلمين عن إمامهم وعن بيعته وإحداث فتن كما يفعل، هذا خروج عن جماعة ما يفعل اليوم. نعم، الفعل الكرنفال في جدة والمشاهد الموسيقية والاختلاط منكر، انكرناها الحمد لله وكتبنا في إنكاره، لكن ليس معنى ذلك أن يستغل هذا المنكر في الإثارة على ولي الأمر وجمع الناس وحشدهم للخروج عليه أو لزراعة الكراهية في قلوبهم. فلا ينبغي أن تسكتوا عن هذا. أنا شفت بعض الناس يسكت يقول إيش هذا اللي يفعلوه وإيش كذا وإيش. عثمان خرج عليه مثل هذا أشياء يعني أثاروها عليه ثم قتل. فلا يصلح المسلم أن يكون مفتاح للشر، بل إذا وقع شيء مثل هذا ينصح ولي الأمر سرا، وإن كان له نصيحة عند السلطان فلابد أن يكتب لولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات.
انظر، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل بآرائهم ومناهجهم المحدثة بل بما أوجبته الشريعة. في الخوارج أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن ما بغير ما أوجبته الشريعة. رأوا أن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مثل المعتزلة الخروج عن ذات الأمر. سبحان الله، هذا قد يقول قائل منكم هذا مذهب قديم واندثر. زارني قبل 10 سنين رجل يلبس ثوب نصف الساق، قل ثوب نصف الساق سنة، ولكن ينبغي أن يمهد للشخص لها في أحد المكان في مك في في مكتب اللي كان بالطائف قبل أن انتقل جدة للعمل إلى جدة. وإذا به يأتي بالنصوص التي في الأمر بالمعروف والمنكر فيجعلها في الخروج على الأمر. فهذا سبحان الله، المذاهب هذه تسمعونها قد يكون بعضها له بقع، فعليكم أن تدرسوها وتتحصنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الحديث خير من فهمه من الصحابة. هل غير حجاج باليد؟ فهذه طريقة البدع، أخذ العمومات. الصوفية كيف ظلوا؟ أخذ هذه العمومات، يهز رأسه ذات اليمين ذات الشمال ويقول: الذاكر الله كثيرا الذاكرات. فهذا شأن أهل البدع، بل النص العام والمطلق ينظر فيه إلى عمل الصحابة. فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره. ظهر النص يقول في الزعم الخارجي: ولي الأمر الآن أمر بهذا، فأنا سأغير هذا المنكر عليه بالأمر وأقاتله. هل فعل الصحابة هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد من أمير الشيء، من رأى من أمير الشيء يكرهه فليصبر، إنما خرج على الجماعة. شوف يكره، إذا اجمع هذا الحديث: من رأى من أمير الشيء يكرهه، يعني منكر رأيته مثلا، ما حديث من رأى منكم منكرا، استثنى الأمير، لك ما تغير عليه باليد، تغير عليه في المجلس في المناصحة. من رأى كان له نصيع عند السلطان لا يبدي علانية. فصاحب السنة يجمع النصوص كلها. قال ابن تيمية: وأهل البدع شنأوا شيء من الشريعة فشان الله ذكرهم بعد موتهم. تسمع الشعراء وما له ذكر بعد الموت، لكن الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، تسمع عنهم ذكر بعد الموت، لأنهم أخذوا بالشريعة ونصروها، أعلى الله ذكرهم بعد موتهم. أما الذي شنأ شيء من الشريعة أخذ منها ما يهواه وترك الآخر، يندثر ذكره بعد موته، ما يصير له ذكر. فهؤلاء أخذوا بالنصوص كلها، أخذوا من رأى منكم منكر من يغير، وأخذوا بحديث من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، يمسك كده. كيف النصيحة؟ قال: فليأتي ويخلو به وليسر إليه ولينصح يعني سرا، فإن قبل فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وأخذ التشغيب، هذه طريقة أهل البدع. الحديث لما يأتي خالف من كل وجه، إيش يفعلوا مع الحديث أهل البدع؟ أحد أمرين، ما هما؟
يحرفوه
أو يضعفوه. أبد، مثل ما فعل محمد العريفي في حديث اسمع وطع من جلد ظهرك، حرف كما قال الفوزان، قال هذا صحيح هو، أنه قال إذا خرج على اثنين،
إذا ضرب اثنين،
إذا جلد أو أخذ اثنين، نعم، لكن أكثر يعني مجموعة. أمر عقلي هذا لا علاقة له بالشرع، هذا تحريف. مثل ذاك الذي سأله العابد سبحان الله، قال: قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ لأن العدد شافه كثير، 99 نفس. قال: تقتل 99 نفس تقول لك من توبة؟
بدري،
لا توبة لك. فأكبر به المئة، فذهب إلى عالم أعطي الرقم الذي هو اليوم في عرفنا أثقل من 199. اليوم إذا جاءت الوكالات لترخص السيارة في نظر الشخص ويكون 100,000، وش يفعل؟ تنقص فيها الواحد 99,000 999، إذا شافها أقول والله طيب. أي نعم، لكن لو شاف الأصفار بجانبها، ها؟ لكن في 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 فن في هذا، فن الدعاية، نقص ريال واحد بس، ريال واحد نقص. إذا صارت أرقام هكذا قال والله طيب. فجيء لهذا العابد 99 كثيرة، جاء العالم فأتي بالأصفار بجانب، قال: قتلت 100 نفس، آخرهم هذا العابد الأفتاء بغير علم طعنة، قال: قتلت 100 نفس، 100 صحيحة. ما خوف الرقم، من عند نصوص علم، قال الله قال الرسول، قال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ ما فعل مثل ذاك إلا أن يفعلوا العوام اللي يصومون وصلون يطلبوا العلم ويحضروا الحلقات، شيء يعني بالعقل، يعني شفناه بالعقل عرفناه، يعني بالعقل يقيسون الأمور بالعقل. فذاك خوفوا 99، وهذا لم يخوفوا حتى 100، لأنه عنده نص، نصوص موجودة في شريعتنا، مثل قل: يا عباد الناس رفعوا السماء تقرض برحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، القتل والزنا جميعا يغفرها سبحانه. قال: لكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبده معهم. والحديث معروف. فالمقصود العالم ما تهزه الأرقام ولا التضخيمات ولا، يعني ابن تيمية يأتيه رجل يهول له ما يقال تمييل قلب العالم للفتوى، وهذا يحسنون جماعة الإخوان إذا جاء عند العلماء، لكن لو وجد العالم راسخ فلما كانوا استهوا الشيخ بن باز في مجلس إلى الآن مسجل، حضروا جماعة منهم وهذا يلقي عليه وهذا يلقي عليه, والشيخ مثل الجبل يلقي هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر وهذا حجر من إخوان المسلمين, معروف عم تهويله عن الشيخ الأمور. فجاء يهوله للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يعني في واحد جاب لنا طريقة في الدعوة جيدة, صار ناس من يشرب الخمر ويقطع الطريق يبكي ويتوب, يجلس في الطريق ويأتي بالزهديات بهذا النشأ شعار زهديات من غير شبابه ولا طبل, ويكون هؤلاء قطاع الطريق ومن يشرب الخمر ويتوب. الآن لو ألقيت السؤال هذا على من لا يعقل العلم ولا يعرف منهج النبي في الدعوة يقول والله طيب هذا يتوب والله شيء طيب الله يجزاه خير, مبادرة يبادر بالدعاء. نعم لكن ابن تيمية نظر ليس إلى الأثر, نظر إلى الأصل وهو الاتباع. ما وجد النبي أمر بلال يتوب الناس بهذه الطريقة من بلال يملك الصوت الحسن ويملك, وجد أن يتوبهم بطريق الخطب الجمعة من طريق اللقاءات الخاصة كما تقع مع الغلام اللي كان يريد أن يزني لقاء خاص ومحاول حتى اهتدى الولد الغلام, من طريق من طريق من طريق من طريق الرسائل اللي يتسمى اليوم يعني كتب تنشر. فوجد ابن تيمية هذه بدعة دعوة انكرها, مع أنه قام يقول يجتمع الناس وطاع الطريق ويتوب ويبكوا, كل ما غير منه هذا. فهذا هو معنى الرسوخ في العلم, أن يوقن العالم بما يقول ويدرس حتى أنه لا يتغير مع الأحوال.
قال رحمه الله ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم, وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
وينبغي يعني لحماية التوحيد أن تجتمع قلوبنا قلوب المسلمين, ويحس الرجل بأخيه وأنه إذا صابه فاقة وفقر أن يقف بجانبه بالدعاء بالصلة, إذا مرض أن يتألم لذلك ويجاهد نفسه لاستحضار التألم له, يجاهد كان في غفلة قلبه قسوة يجاهد حتى يذيب الله ما في قلبه من قسوة, أنه يستحضر أنه يقول لا إله إلا الله والنصوص التي جاءت في محبة المسلم لله إلى أن يصلح قلبه. بعض الناس يقول أنا أسمع هذا يعني معنى هذا يتألم لتألم أخي, لكن ما أجد في نفسي يصير أخي كذا ويصير نفسه كذا أمر أحسه, هذا ما جاهد نفسه يعارض قلبك ليمشي القلب مع النص. هذا هو معنى العلاج الشرعي. العلاج الشرعي جد نفسك ما تتفاعل مع هذا النص باطلا, يعالج نفسك استحضر الأشياء التي تجعلك تعمل بالنص. لا
قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
إذا ليس أهل السنة فقط يدعون للعقيدة والتوحيد كما يلمزهم بعض الجهلة, يقول أن أرسل رسالة للشيخ بن باز يقول لا تزالون أنتم يا مشايخ نجد وغيركم التوحيد الشرك التوحيد حتى ضيعتم الأخلاق. نعم ما صار عندكم أخلاق ولا صار عندكم أبدا, كما قال شيخ الإسلام يدعو للتوحيد والأخلاق ويعملون بذلك. فرد عليهم الشيخ باز وأنتم لا تزالون تعتنون بالبيوع والأحكام والآداب ونسيتم التوحيد حتى وقعتم في الشرك, ودين الله وسط بين الغالي والجافي.
قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.
هذا هو الأخلاق اللي فعلها أنا صاحب الخلق الجميل. من فينا الآن من ظلم يصل من قطعه متعود يسلم على شخص من أول فقط حتى ما بيعرف ليش, أول ما شافه في مجلس يوم أو عند باب المسجد شافه الأهل ودابر عنه اليوم الثاني في مسجد المشهد الثاني ما يقرب منها خلاص. هذا قطعها الآن أخلاق تصلها كأنه ما قطعك عندك، إنما وصلته لأنه مقيم دين الله، ما وصلت تريد منه مال أو مادة، لأن تحسن مقيم دين الله فتحبه لهذا الأشياء الأمر. وهل الأمر هذا انتهى منه؟ إذا انتهى منه تنتهي، لأن حب والبغض يكون في الله. فما عندك دليل أنه ذاك موقف لما رأك عند باب المسجد ثم أدبر وسلم سلام خفيفا عليك أنه بسبب أنه تغير في الشريعة صار يبغض أهل السنة مثلا؟ قد يكون هذا الوقت وهو مدبر عنك عنده فكرة حاطت به من دين يريد يسدده، فشل في تجارته فكر فيه أول ما كان في همة وغمة، مو بشرط يكون تخلى عن شيء من الشريعة. أهل السنة يحسنون الظن في بعض، يقدمون ما يدفع في أنفسهم ما يدفع سوء الظن حتى يكون لحمة واحدة تجمعهم، التقوى.
قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي.
إذا ليس مقصود صاحب السنة في هذا العصر فقط ينكر على من خرج عن الأمر ويودع أصحاب البدع وينكر الشركيات وينكر بعض البدع، لا، من أجل السنة متكامل. هذا جانب صحيح، لأنه إذا أخفق المسلمون في معاملة الأمر ذهبت دنياهم أخرى. يعرفون في الدول المجاورة مصر وغيرها لمن أفقوا مع ولي الأمر وخرجوا في الشوارع وقاتلوا ذهب دينهم ودنياهم، ذهب ولا فقر ومراقبة في المساجد وأشياء كثيرة. مهم هذا الجانب صحيح، يعني تعتني به تكرع الناس سلم وطاع ولي الأمر، وانت عارف من المرد لا يعرف كل اسم ودراتك ولا يعرف حتى أول اسم أو يعرف من اسمك، ما يعرف من أنت، تعمل لله لأنك النصوص سمعتها في كتاب السنة ترددها، مو من أجل تقول والله يمكن نتحف في هذا المسجد برجل يعني يسمع لنا دارس ولا شيء ينقل الأمر ويغدق علينا من دنياه. هذا هذه النية سوء، إنما تكون نيتك لله. ومع هذا تأتي مع ذلك بإيش؟ بالأخلاق الكريمة تدعو إليها، ببر الوالدين، بر الأم، حسن الخلق، الإيثار، تكون محتاج الشيء وتعطيه لأخيك وانت محتاجه، لكان خلق السلف تدعو لهذا. نعم، الأخلاق الكريمة تدعو لأن تصل من قطعك وتحسن لمن أساء إليك، لأنها طريقة أهل السنة، طريقة قرآن السنة. قرآن ما وقت جاب ولي الأمر والبدع والشرك، أتى بالأخلاق الكريمة، ولا تصعد خدك للناس ولا تجي الأرض مرحة، لا جاء به قرآن. ما وقت هالمسألة دي بعض الناس يعني خلاص يعني فقط السلفي عنده فقط هو الذي يعمل بكذا، نعم هذا مهم أن يكون السلفي يعمل به ولا كان من أهل البدع إذا خالفه، لكن إذا السلفي يدعو الأخلاق الكريمة لاحتمال أذى الناس إلى التبسم تصرف وجه صدقة، كما قال المبارك وغيره لا أذكر قال يلقاني الرجل القراء صار عنده مسألة مسألتين ثلاث عابس الوجه كأنه يمن بعمله، الحمد لله أنه يعني أنا صاحب عمل كثير. قال لماذا لا يتبسم؟ تعبت عبادة، بس تبسم في وجه صدقة تواضع، ثم عليه بإيش أنك تعلمته وما تعلم، علم المسكين هذا. أين أنا؟
قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
سبحان الله، قبل 800 سنة في عهد شيخ الإسلام وهو يعيش بالكلمات اللي يقولها في الوسطية، عيش مع أصحابه ومع طلابه ومع كانوا يعيشون سبحان الله زمان وهو في وسطهم شيخ الإسلام ويحضرون دروسه وينصح الأفراد منهم الذي يراه مقصر منهم، وينشر عقيدة السنة في وسط موبوء بالبدع والضلالات والشراسة، نعم، ويغار صدور على وجه الأمر على شيخ الإسلام، لكن يعيشون حياة القيم مع شيخه، مع طلاب شيخ الإسلام، حضورهم المسجد وأخذ من هديه وجلوسه معه، يعني من أقرب ما يكون في ذلك الزمان، بل هو أقرب شيء لهدي الصحابة رضوان الله عليهم. فانظر الكلمات اللي يقولها، هي نفسها في القرآن، الكلمات اللي يقولها من عناية بالتوحيد والعقيدة، وأيضا بالأخلاق، عناية بمنهج النبي ظاهرا وباطنا، الدعوة لبر الوالدين، الدعوة هو طريقة القرآن والسنة. فاللي يسمع شيخ الإسلام كان يكرر هذا في دروسه، يكرر هذا في المجامع وفي خطب الجمعة الخطب، ويعيش إذا رأى، إذا تبدد به الأمر، وين أسكن؟ أسكن هنا، أسكن هنا، أسكن هنا، أسكن هنا، يعيش في هذا الوسط في عهد شيخ الإسلام، وكل ما وافق شيخ الإسلام في هذا من معلمي السنة، سيكون مجتمعهم في مسجدهم وفي دروسهم أقرب المجتمعات لمن أراد أن يتذكر هذه الصحابة. لا فضاضة في القول، لا تغيب بينهم ولا نميمة ولا تحاسد، ينكرون البدع وينكرون أهل البدع، ولا يتعاونون مع أهل البدع ويجالسونهم، ولا يكون له وجهين، وجمع هؤلاء وجمع هؤلاء، بل نقي تقي صادق اللهجة، موافق ظاهر وباطنه. هذا من أراد أن يعيش في مجتمع تكون أقرب ما يكون للصحابة، يقرأ هدي الصحابة، يأتي عن معلمين ينشرون هدي الصحابة ظاهر وباطن، هدي النبي والصحابة، فحينئذ سيعيش أجمل حياته، أجمل أيام حياته، ولا يعرف قيمة هذا إلا إذا غير بدأ يريد أن يتخذ مسعد له غير العلم غير العمل، فلن يجد، تجد كل أبواب موصدة إلا هذا الباب، باب العلم والعمل، سيجد هو باب الذي يريحه في دنياه قبل قبره أخرى.
قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة.
ما حديث الأبدال كل 40 سنة أو كذا يبدل شخص مكان شخص، هذا لا يثبت الحديث، يكفي هذا. كم باقي؟ هذه فقط اقرأها.
قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين.
اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم.
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم.
اللهم أمين.
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
انتهى. الحمد لله. هذه نهاية كتاب العقيدة الواسطية، وهذه الكتب فتاوى شيخ الإسلام جمع فيها كل مؤلفاته، جمع فيها كل مؤلفاته، العقيدة الواسطية والحموية والفتاوى والأسئلة كلها في 37 مجلد أو كذا.